أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: وأما الواجب التخييري فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل للمستأجر، والمفروض أنه محترم لا يقهر المكلف عليه، فجاز أخذ الأجرة بإذائه. كان الكلام في مختار الشيخ الأعظم قدس سره الشريف، حيث أنه انتهينا في من أنه إذا كان الواجب عينيا تعينيا ما هو مبناه، وبعد ذلك قلنا أنه سواء كان هذا الواجب العيني التعيني توصليا أو تعبديا فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه. الآن ينتقل الشيخ إلى مطلب آخر، وهو أنه إذا فرض أن الواجب كان عيني ولكنه كان تخييريا، فهنا هل يجوز له أخذ الأجرة على الواجب التخييري أو لا يجوز له أخذ الأجرة؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أني لا أجد مانعا، عليكم السلام، أني لا أجد مانعا من أخذ الأجرة على الواجب التخييري. لماذا؟ باعتبار أن المكلف فيما يرتبط بالواجب التخييري الواجب عليه هو الجامع، أما هذا الفرد بخصوصه أو ذاك الفرد بخصوصه هذه الخصوصية الفردية غير واجبة عليه، وإلا لو كانت الخصوصية الفردية أيضا واجبة عليه لانقلب التخييري إلى ماذا؟ إلى تعييني. مثلا في موارد التخيير بين التمام والقاصر الواجب على المكلف جامع الصلاة، أما الصلاة في فرد مع خصوصية التمامية أو في فرد مع خصوصية القصرية فالخصوصية ليست واجبة على المكلف في الوجوب التخييري. فهنا المكلف يحق له أن يأخذ أجرا في مقابل إتيان هذا الفرد دون ذاك الفرد، أو في مقابل إتيان تلك الخصوصية دون هذه الخصوصية، طبعا مع هذا الشرط، وهو أن نفترض أنه كان في هذه الخصوصية الذي استؤجر عليها هذا الأجير كان هناك نفع محلل يرجع إلى من؟ إلى المستأجر. هذا المثال أيضا ضربناه في البحوث السابقة، كما لو فرضنا أن المستأجر يريد أن يصلي خلف هذا الإنسان، وهذا الإنسان يتجب عليه الصلاة مخيرا، يعني الأجير تجب عليه الصلاة مخيرا بين القصر وبين التمام، وحيث أن المستأجر يريد أن يصلي خلفه صلاة تامة لأنه من أهل ذلك البلد، فهنا يستأجره لكي يصلي صلاته الواجب عليه. واجب عليه هذه الخصوصية أو تلك الخصوصية؟ لا، الجامع واجب عليه لا هذه الخصوصية ولا تلك الخصوصية، وهناك أيضا نفع يعود على المستأجر وهو أن يصلي صلاته خلفه. أو المثال الذي يضربه هنا في التخيير، هذا فيما ارتبط بالتخيير بين القصر والتمام، المثال الذي يضربه الشيخ يقول أنه إذا وجب على المكلف أن يدفن الميت، وجب على المكلف أن يدفن الميت، هنا المكلف مخير الذي وجب عليه دفن الميت، له تخيير عقلي في أن يدفن الميت في هذا المكان القريب وأن يدفنه في المكان البعيد، في أن يدفنه في هذه الأرض الصلبة أو أن يدفنه في أرض أخرى غير صلبة، في أن يدفنه قريب من الكنيس، في أن لا يدفنه في هذا المكان، مخير هو في ذلك، تخيير عقلي عنده بأنه يستطيع أن يدفن هذا الميت في أي مكان وفي أي حالة وصورة بالموازين الشرعية. فهنا يستطيع الولي، ولي الميت، يستطيع أن يستأجر هذا المسلم، هذا الأجير، هذا الذي يريد أن يقوم بدفن الميت، لأنه لا تدفنه هناك في المكان البعيد عن البلد، وإنما حاول أن تدفنه هنا في المكان القريب على هذا البلد. فهنا يستطيع أن يأخذ الأجرة على هذه الخصوصية، لأن المفروض أن الذي وجب على الإنسان، الذي وجب على هذا الإنسان، وجب عليه طبيعي الدفن الذي فيه تخيير عقلي في أن يطبق هذا الوجوب على هذه الحصة أو على هذه الحصة أو على تلك الحصة. فإذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بالواجب التخييري، فإني لا أجد مانعا في أخذ الأجرة عليه، ولكن الأجرة تكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الخصوصية الفردية، لا في مقابل الجامع، في مقابل ذلك المشترك بين هذه الأفراد. قال: وأما الواجب التخييري فإن كان توصليا، سيأتي شقه الآخر إذا كان تعبديا، فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة، ولكن في مقابل ماذا؟ على أحد فرديه بالخصوص، أما في نفس المقابلة وجوب التخييري لا يستطيع أن يأخذ الأجرة. لماذا؟ لأن الوجوب التأخير، أن الفعل الواجب مقهور عليه، وإذا كان مقهورا عليه فلا احترام له، وإذا لم يكن له احترام فيكون أكل للمال بإزائه، أكل للمال بالباطل. فلهذا يقول: فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الأجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كون أحد الفردين مشتملا على نفع محلل للمستأجر. خب، المفروض أن هذه الخصوصية الفردية واجبة على المكلف، مقهور عليها؟ لا، الخصوصية الفردية هذا الفرد بخصوصه المكلف ليس مقهورا عليه، إذن يكون محترما، فإذا كان محترما فيمكن بذل المال بإزائه، لأننا فرضنا أن الفعل المقهور عليه المكلف ليس بمحترم ولا يجوز أخذ المال بإزائه. والمفروض أن أحد الفردين بالخصوص محترم، لا يقهر المكلف على أحد الفردين بالخصوص، إذن فجاز أخذ الأجرة بإزائه. ثم يضرب مثال يقول: فإذا تعين دفن الميت على شخص، كما لو افترض أنه انحصر به لا يوجد دفان آخر إلا هذا الدفان، غيره لا يوجد، لأنه إذا لم يتعين فيدخل في الواجب الكفائي. فإذا تعين دفن الميت على شخص ولكنه وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين، إما هذا الموضع وإما ذاك الموضع، ولكن أحد الموضعين له خصوصية غير موجودة في الموضع الآخر افترض لقربه من البلد، فاختار الولي، ولي الميت، أحد الموضعين بالخصوص، هم إما لطلاقته كما لو كان هناك رخوة لسبب أو لآخر، أو لغرض آخر لقربه من البلد، أو لقربه من المزار، لقربه من أحد أولياء الله ونحو ذلك، أو لغرض آخر، فاستأجر ذلك الأجير لحفر ذلك الموضع بالخصوص الذي لم يكن واجبا عليه بالخصوص على الذي تعين عليه الدفن، لحفر ذلك الموضع بالخصوص لم يمنع من ذلك، يعني لم يمنع أنه واجب عليه مطلق الدفن، هل يمنع على الأجير، هل يمنع على الذي وجب عليه الدفن أن يأخذ الأجرة من المستأجر؟ يقول: لا، لم يمنع من ذلك، كون مطلق الحافر واجبا عليه. الذي وجب عليه هو ماذا؟ مطلق الحافر، لا الحفر في هذا الموضع بخصوصه. لم يمنع من ذلك كون مطلق الحافر واجبا عليه مقدمة للدفن. خب الآن، وإن كان الواجب التخييري ماذا؟ لم يكن توصليا وإنما كان تعبديا، فهل يجوز له أن يأخذ الأجرة كما ذكرنا في مثال ماذا؟ في مثال أنه مخير بين صلاة الضوء بين الصلاة قصرا وتماما. ومن الواضح أن هذا التخيير كلا الفردين ماذا؟ تعبدي، لا بد من قصد الإخلاص وقصد القربة. هل أنه ينافي أخذ الأجرة أو لا ينافي أخذ الأجرة؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا هنا يجوز له أن يأخذ الأجرة. لماذا؟ لأن الذي وجب عليه هو الجامع المشترك وإن كان تعبدي، ولكنه الذي وجب عليه هو جامع الصلاة. الصلاة واجبة عليه، أما الصلاة التمام بقصد القرب واجبة عليه؟ لا. الصلاة القاصرة بقصد القرب واجبة عليه؟ لا. فهنا لو فرض أن في أحد الفردين خصوصية ويجعود نفعها إلى المستأجر، هنا يستطيع أن يأخذ الأجر على ماذا؟ على تلك الخصوصية وعلى أحد الفردين. قال فرعا هنا يوجد إشكال سيأتي بيانه. قال وإن كان الواجب التخييري تعبديا، فإن قلنا ماذا؟ أنه يكفي في الإخلاص وقصد القربة ونية التقرب، يكفي أن ينوي بالقدر المشترك نية التقرب. أما هذه الخصوصية لا يشرط أن ينوي بها التقرب وقصد القربة، وإنما يكفي فيها ماذا؟ نية الأمر المشترك. يعني هو بالنسبة إلى القدر المشترك مخلص، يعني هو كان يصلي سواء كانت هذه الأجرة موجودة أو لم تكن هذه الأجرة موجودة. وهذا معنى أنه فيما يرتبط بالقدر المشترك هو ماذا؟ يوجد عنده إخلاص. ولكن هذه الخصوصية الفردية لا يوجد عنده إخلاص، تلك الخصوصية الفردية لا يوجد عنده إخلاص. يقول الشيخ إن قلنا أن الإخلاص بمقدار القدر المشترك والجامع كاف لصحة العمل وللإجزاء، فهنا يحق له ماذا؟ أن يأخذ الأجر على هذه الخصوصية أو تلك. قال فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك، وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الأفراد لداع غير الإخلاص، وإن كان الإتيان بالتمام بهذه الخصوصية لا لداع الإخلاص بل لداع أخذ الأجر. يقول إذا كان الإخلاص بحدود القدر المشترك كافٍ، فهنا تصح هذا صلاته ويستحق الأجرة ويكون حكمه كالواجب التخييري بالنسبة إلى الخصوصية. وإن كان الأصل المشترك ماذا؟ الجامع المشترك، ما هو؟ يشترط فيه الإخلاص. وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص فهنا، فإن كان تعبديا وقلنا فحكمه كالتوصلي في أنه يجوز أخذ الأجرة عليه ويكون عمله أيضا صحيحا. وإن قلنا ولكن لقائل أن يقول أن القدر المشترك من حيث المفهوم وإن كان غير الخصوصية، الإنسان من حيث المفهوم وإن كان غير زيد وعمر مباكرة، ولكنه الإنسان من حيث المصداق والوجود الخارجي ماذا؟ إما هذا الفرد إما هذا الفرد إما هذا الفرد. هل يمكن أن نجد الطبيعي الكلي الطبيعي في الخارج في غير فردين؟ أساسا هل يمكن أن يوجد الإنسان في الخارج بلا تلبس بأحد الأفراد الخارجية؟ محالا. فلهذا قالوا أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. فإن قال القائل صحيح أنه يوجد عندنا قدر مشترك جامع مشترك، وصحيح عندنا أفراد، ولكن هذا القدر المشترك متحد مع أفراده بحسب المصداق الخارجي. طب إذا أنت نويت بهذا المصداق الخارجي داعا غير الإخلاص وهو أخذ الأجرة، فكأنه القدر المشترك ماذا؟ أيضا لم يوجد فيه إخلاص وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن التفكيك بحسب الواقع الخارجي بحسب المصداق بين القدر المشترك وبين الخصوصية الفردية. قال: وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية هذا الاتحاد مانع عن التفكيك بينهما، يعني بين القدر المشترك والخصوصية الفردية، حتى يكون للقدر المشترك حكم وللخصوصية ماذا؟ حكم آخر. وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد بأن يقصد بالقدر المشترك الإخلاص وأن يقصد بالخصوصية ماذا؟ أخذ الأجرة، مانع عن التفكيك، كان حكمه أي حكم الوجوب التخييري التعبدي حكم ماذا؟ حكم الوجوب التعييني، والحكم التعييني ماذا؟ لا يجوز أخذ الأجرة عليه، كان حكمه كالتعييني. هذا تمام الكلام في هذا الواجب وهو الواجب التخييري. القسم الثالث وهو الواجب الكفائي. قال: وأما الكفائي فإن كان توصليا، واضح بعد، أمكن أخذ الأجرة على إتيانه. الآن كما ضرب المثال فيما سبق بأنه إنسان يغرق أو يجب الجهاد، وضربنا أن الجهاد كان من الواجبات الكفائية، أو إنقاذ هذا الغريق كان من الواجبات الكفائية. الآن 10 أكو موجودين هنا كلهم يستطيع أن ينقذ هذا الغريق، تارة أنه لا يوجد إلا فرد واحد يكون واجب عيني، ذاك رحض خارج انتهينا منه، وأخرى لا، الآن يوجد 10 واقفين كلهم يعرفون السباحة وغرق إنسان، فهنا يجب عليهم الإنقاذ. فهذا الوجوب عيني واجب في وجوب كفائي، لو من الواضح أنه وجوب كفائي، فهنا يقول يستطيع أن يأتي أحدهم بهذا الواجب الكفائي ماذا؟ ولكن عندما يأتي به يأتي به نيابة عن الغير، نيابة عن المستأجر، فثوابه لمن يعود؟ يعود للمستأجر. نعم نفعه أيضا يعود على نفسه بأن يسقط الواجب الكفائي. قال: وأما الكفائي فإن كان توصليا من قبيل إنقاذ الغريق مثلا، أمكن أخذ الأجرة على إتيانه، ولكن لمن يأتي به؟ لأجل بادل الأجرة. فإذا يأتي بهذا الفعل ولكنه لأجل بادل الأجرة، يعني للمستأجر، لأجل بادل الأجرة، فهو العامل، يعني بادل الأجرة هو العامل بالحقيقة، وإن كان عاملا بالمباشرة لو بالاستنابة، لا عامل بالاستنابة، فهو العامل في الحقيقة، وإن كان تعبديا. وإذا فرض أن الواجب الكفائي كان يشترط فيه التعبدية كالصلاة على الميت مثلا، فهنا هل يجوز أخذ الأجرة عليه أو لا يجوز؟ يقول: لا يجوز له أخذ الأجرة، لأننا ذكرنا في البحث السابق ماذا؟ أن التعبدية تنافي أخذ الأجرة. قال: وإن كان الواجب الكفائي تعبديا لم يجوز الامتثال به وأخذ الأجرة عليه. طب لم يجوز الامتثال، هل يجوز له النيابة او لا تجوز له النيابة؟ يقول: نعم تجوز له النيابة، بان يأتي بالفعل نيابة عن غير. يعني هذا الاجرة هسه مو معلوم انه حرام عليه، ولكنه الكلام في انه الصلاة تسقط لو لا تسقط. واحنا اسمحونا مولانا، واحنا قلنا في البحث السابق بانه لعل الاجرة تصح ولكن الواجب ماذا؟ لا يسقط. لا تلازم بين صحة الاجارة وبين ماذا؟ وبين صحة العمل، وانه مجزئ وانه مسقط.
إلا أن يقال توجيه لذلك العمل، لأنه أساسا هذولا ما كان بنحو الاستئجار، وإنما من باب الهدية أنه هذولا كان يعطوهم فرشي، ولا مو بنحو أنه عقد لازم لابد أن يعطيه فرشي. وإلا كثير من الأحيان أنا كنا أيضا نشوف كثير من الأحيان كانوا يصلون عليه ذاك ولي الميت أيضا كل شيء يعطيه، هو كل شيء ميت، يعني ليعلموا أنه ليس من حقه أن يطالب بالعوض في مقابل الصلاة على الميت.
قال وإن كان تعبديا لم يجوز الامتثال به.
انتو شنو اشكالكم شيخنا؟
لا لم يجوز الامتثال به بلي وأخذ الأجر بلي، لأنه لا يكون مسقطا بلي لا يجوز، يعني لا هو امتثال ولا أنه ماذا لم يجوز الامتثال به، لأنه يقصد فيه يقصد يشترط في الفعل الكفاية في الواجب الكفاية مفروض أنه تعبدي، إذا لا يكفي أن يجتزي بهذا الامتثال لأنه أتى بهذا الفعل بقصد ماذا؟ بقصد أخذ الأجرة، والمفروض أنه أخذ فيه القربة والتعبد فلم يجزي. لم يجزي الامتثال به وأخذ الأجرة عليه. نعم إذا قام بالفعل بنحو النيابة، هنا يقول يجوز، ولكنه هذا بعد خارج عن محل الكلام، لأنه نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن المال أن الأجرة إذا وقعت في مقابل العمل لا يمكن أن تجتمع، أما إذا وقع المال في مقابل أن يجعل نفسه نائبا أن يجعل ينزل نفسه منزلة المنوبعان ولا محظور في ذلك. قال نعم يجوز النيابة إن كان الفعل مما يقبل النيابة، يعني لا بد أن نرجع بأنه هذا الفعل أساسا يقبل النيابة أو لا يقبل النيابة. إن كان مما يقبل النيابة، ولكن هذا بعد خروج عن محل الكلام، لكنه يخرج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير، يعني أخذ الأجرة في مقابل العمل، أما أخذ الأجرة في مقابل النيابة فلا محظور فيه كما ذكرنا وأشرنا إليه مفصلا، لأن محل الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير، لا أخذ الأجرة على النيابة وأن يجعل نفسه نائبا عن المنوب عن، لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر. فافهم ذلك. ذكر بعض المحشين، ذكر بعض المحققين من المحشين والمعلقين بأنه مراد من فافهم ذلك يعني هذا إنما يكون يعني جواز أخذ المال في مقابل النيابة إذا فرض أن الفعل ليس أيضا من الواجبات على الأجير. أيضا تارة أن الفعل ليس من الواجبات على الأجير، صلاة القضاء على الميت هذا واجب على الأجير؟ لا ليس بواجب عليه، فلهذا لو لم يستأجر هل يجب عليه أن يصلي على الميت؟ هل يجب عليه أن يحج عن غيره؟ لا. هناك قد يقال بجواز أخذ الأجرة في مقابل النيابة، في مقابل جعل النائب نفسه منزلة المنوب عنه، ولكن المفروض هنا ماذا؟ أن الأجير أيضا واجب عليه بوجوب الكفاية. إذا النيابة وجواز أخذ الأجرة على النيابة هذا إنما يصح ماذا؟ فيما لو فرض أن ذلك العمل لم يكن واجبا على الأجير أيضا، أما إذا كان واجبا على الأجير أيضا كما هو المفروض لأنه واجب كفائي فلعله يقال أنه لا يجوز له أخذ الأجرة حتى بنحو النيابة. قال فيما هو التفهم. ثم إنه مطلب آخر، ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية. نحن عندما نقول أن هذا من الواجبات الكفائية يعني إنقاذ الغريق من الواجبات الكفائية، دفن الميت من الواجبات الكفائية، تجهيز الميت على غير الولي كما هو المشهور من الواجبات الكفائية. معنى أنه من الواجبات الكفائية ماذا؟ هل معنى أنه معنى قد يقال أن معنى أنه من الواجبات الكفائية أن من وجب له يعني من وجب دفنه هذا يكون حقه، يعني يملك هذا المقدار من الفعل على المكلف. الميت المؤمن المسلم الميت
له حق على المسلمين، له حق على المؤمنين. ما هو حقه؟ أنه يملك عليهم هذا المقدار من العمل، وهو أن يدفنوه، أن يجهزوه إلى قبل. يستحق ذلك الذي وجب له لأجله، يستحق ذلك المقدار من العمل ماذا؟ على المكلفين، على المؤمنين. خب إذا استحق عليهم، هل المسلمون مقهورون على ذلك الفعل أو مو مقهورون على ذلك الفعل؟ مقهورون على الإتيان بذلك الواجب أو مو مقهورين؟ نعم مقهورون على الإتيان. وإذا صار مقهورا عليه يكون محترما أو لا يكون محترما؟ ولا يكون محترما. وإذا لم يكن محترما فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه. فهذا يقول قد يقال، ثم إنه قد يفهم، قد يقال بأنه الذي نستفيده من أدلة الوجوب الكفائي هذا المعنى، ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه، أي كون ذلك الواجب الكفائي، كونه حقا لمخلوق يستحقه ذلك المخلوق على المكلفين، يستحق ذلك المخلوق هذا الفعل على المكلفين، لا يستحقه على فرد بخصوصه ولكنه يستحقه على جميع المكلفين. والشاهد عليه أنه إذا لم يأتي به أحدهم أثم الجميع، هذا شاهد على أنه استحق عليهم شيء، وإلا إذا لم يستحق عليهم شيئا لماذا يأثم الجميع؟ يستحقه على المكلفين. إذن فكل من أقدم على ذلك الشيء، يعني إتيان بذلك الفعل، فقد أدى حق ذلك المخلوق. قم إذا أدى حق ذلك كان مقهورا عليه أو ليس بمقهور عليه؟ نعم كان مقهورا عليه. وإذا كان مقهورا عليه فلا يكون محترما في هذا العمل، فإن لم يكن محترما هذا العمل فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا من ذلك المخلوق ولا ماذا من غيره. حتى في باب الغريق يكون أوضح، هذا الغريق هذا الذي يغرق له حق على الآخرين الذين يعرفون السباحة ماذا؟ أن يخلصوه من الغرق، أن ينقذوه من الموت، وهذا حقه. بنحو إذا لم يمتثل هؤلاء أزموا جميعا. فهنا لو جاء شخص وتبرع ودخل في الماء لينقذه، هل يحق له أن يطالب الذي أنقذه بالماء؟ لا لا يحق. هل يحق له أن يطالب الآخرين بالمال؟ لا لا يحق له، لأنه كان مقهورا على هذا العمل. بلي صحيح،
قيام هذا المستأجر سقط عن الأجير.
اي بلي
هذا
مثل ما يأخذ هذه الإجرة مثلا
سقط عن الأجير مثلا.
اي بلي فسقط، ولكن كان هذا مفروضا مقهورا عليه لو مو مقهور، كان للغريق حق على هذا وليس له حق.
حق إذا لم يقم به أحد.
بلي
إذا لم يقم به أحد.
هو شوفوا هو كأنه هذا اللي يقول هكذا، يريد يقول بأنه هذا هناك بحث في أنه أساسا الواجب الكفائي ما هو. نظرية تقول أن الواجب الكفائي يعني الوجوب على طبيعي المكلف، لا هذا وهذا وهذا. نظرية تقول لا، أساسا الواجب الكفائي يعني الوجوب على واحد بخصوص من هؤلاء، ولكن إما هذا وإما هذا وإما هذا. خب إذا قام به زيد يعني هو الذي كان واجبا عليه، يسقط عن البقية، ولكن كان واجبا عليه أو لا؟ وقلنا هاي النظرية تقول أن الواجب الكفائي يعني هو زيد الذي وجب عليه، هذا زيد عندما يقوم به يعني الذي وجب عليه من؟ زيد. فإذا وجب عليه صار مقهورا على الفعل ومو مقهور على الفعل؟ مقهور. إذا صار مقهور فليس محترما. هذه بعد تابع لتحقيق أن الواجب الكفائي ما هو، إن شاء الله تدرسوه في الأصول.
لو كان منفذ آخر طلب من هذا المنفذ يعني هذا المنفذ
يعني بلي والفرضنا بأنه هذا حقه على الجميع، صحيح هذا، ولكنه حقه على الجميع أن يأتي، وهذا عندما يأتي كان حقا عليه أن يأتي لو مو حقا عليه أن يأتي، حقا عليه فلا يحق له أن يأخذ الأجر بأي عنوان يأخذ الأجر،
لأنه أسقط التدبير عن ذات.
أنا بدي أقول كان واجبا عليه هذا الفعل شيخنا، له مو واجب، المفروض أنه واجب، والقاعدة تقول إذا وجب صار مقهورا عليه، وإذا مقهور عليه فلا يحترم عمله. هذا النكتة هذه.
قال فقد أدى فكل شوفوا فكل من أقدم على هذا العمل فقد أدى حق ذلك المخلوق. قم إذا أدى حق ذلك المخلوق فلا يجوز له أخذ الأجرة لا من ذلك المخلوق الذي كان حقه ولا من غير ذلك المخلوق مما وجب عليه أيضا كفاية. ولعل يقول أنا إحنا عندنا مصادق لهذا مصادقه ماذا؟ قالوا ولعل من هذا القبيل يعني الذي ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك. هذا تمام الكلام في رأي الشيخ الأعظم قدس سره الشريف في أخذ الأجرة على الواجبات. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يتعرض لمسألة مهمة أخرى وهي التي ترتبط بالصناعات والحرف التي بها قوام المجتمع وبها نظام المجتمع. أنتم تعلمون أن كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية له مجموعة من الحرف والصناعات والأعمال التي بها قوام ذلك المجتمع. لا يمكن أن يكون هناك مجتمع بالمعنى الحديث للمجتمع إلا وتوجد فيه هذه الصناعات، من يقوم بهذه الصناعات، بهذه الحرف، بهذه الأعمال. ومن أوضحها مثلا الطبابة مثلا، فإنه لا يمكن أن نفترض أن هناك مجتمع وماذا ولا يحتاج إلى طبيب للأبدان، كما أنه يحتاج إلى طبيب للأرواح والنفوس وللأديان كالفقهاء مثلا. خب هذه واجبات أو ليست بواجبات؟ نعم، لأنه يتوقف عليها حفظ النظام وقوام النظام بمثل هذه الصناعات، فهي إما من الواجبات العينية إذا فرض أن الذين يقوموا بهم تلك الصناعات أو الحرفة ممن انحصر بهم الأمر، يعني هذا المجتمع هذه المنطقة تحتاج إلى 5 من الأطباء، والواقع أيضا لا يوجد عندنا إلا 4 أو 5 من الأطباء، فهنا قيامهم بالطبابة ومعالجة الناس وجوب عيني لو وجوب كفائي لا وجوب عيني لأنه انحصر بهم الأمر، نحن نحتاج إلى هؤلاء 5 لمعالجة هذا المقدار من الناس، فلو تخلف واحد منهم لأدى إلى هلاك بعض الناس. وتارة أنه هذا المكان يحتاج إلى 10 أطباء ولكنه يوجد في هذه المنطقة 100 طبيب. طب هنا يوجد وجوب كفائي على 100 لو يوجد وجوب كفائي على وجوب العين على 100، ومن الواضح أنه يوجد وجوب كفائي لأنه إذا قام به 10 سقط عن الآخرين. إذن هذه الواجبات التي يتوقف عليها النظام سواء كانت واجبات عينية سواء كانت واجبات كفائية، نجد أنه مما لا كلام فيه بين الفقهاء أنه يجوز أخذ الأجرة على إتيان هذه الأعمال والواجبات والصناعات والحرام. فكيف نوفق بين دعوى الإجماع من قبل الفقهاء على عدم أخذ الأجرة على الواجبات مطلقة؟ هذه دعوة المحقق الثاني كانت أنه سواء كان عينيا كفائيا تعينيا تخيريا تعبديا توصليا لا يجوز أخذ الأجرة عليها، موافقين؟ وهذه دعوة الإجماع التي ادعاها المحقق الثاني المحقق الكواتي صاحب جامع المقاصد. فكيف يمكن أن نوفق بين هذه الدعوة من قبل مشهور الفقهاء وبين أنه نجد أساسا أن هذه مسألة طبيعية في المجتمعات الإسلامية أن أصحاب الحرف والصناعات يأخذون الأجرة على أعمالهم مع أنها واجبة عليهم إما عينا وإما لا أقل ماذا واجبة عليهم كفاية؟ فكيف التوفيق بين هذا الواقع الخارجي وبين هذه الفتوى التي هي موجودة للفقهاء؟ لهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ثم إن هنا إشكالا مشهورا بين الفقهاء وهو أن الصناعات التي تتوقف أو يتوقف النظام عليها تجب كفاية لوجوب إقامة النظام
لأنه من الأمور الضرورية في المجتمع وجوب إقامة النظام. شوفوا من مثل هذه الكلمات بعد من غير الإنصاف أن ينسب إلى مثلا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أنه لم يكن يقول بولاية الفقيه، لا يرى الحكومة الإسلامية، يرى أن إقامة النظام من الواجبات، فالصناعات والحرف التي يتوقف عليها أيضا من الواجبات، فما بالك بأمير لمثل هذا النظام؟ نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه؟ أساسا يمكن أن نفرض نظام بلا أمير بلا مسؤول بلا رئيس؟ يمكن أساسا ذلك؟ يرى الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن إقامة النظام في المجتمع من الواجبات التي لا بد لها. خب يمكن إقامة نظام في المجتمع بلا أمير؟ أساسا له فرض معقول هذا؟ على أي الأحوال قال التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية. لماذا تجب كفاية تلك الصناعات والحرف؟ قال لوجوب إقامة النظام، بل قد يتعين بعض تلك الصناعات على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه، أي في ذلك الشيء إذا انحصر فيه ولا يوجد غيره من يقوم بهذا العمل، يكون من الواجبات العينية لا فقط أنه من الواجبات الكفائية. هذا من جهة، مع أن جواز أخذ الأجرة على تلك الصناعات مما لا كلام للفقهاء فيه أساسا، وهذا يتنافى مع ماذا؟ مع ما ذكرناه فيما سبق أن أخذ الأجرة على الواجبات لا يجوز مطلقا، مما لا كلام لهم فيه. ومن هنا يذكر المثال البارز له الشيخ، يقول وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة والمعالجة. لماذا؟ لوجوب الطبابة على الطبيب، إما كفاية إذا كان غيره موجود، أو عينا إذا حصل الأمر في الطبيب، أو عينا من قبيل الفقهاء، فإنه كما أنه نحتاج إلى الطبيب ونحتاج إلى الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية. إذا وجد هناك 100 فقيه يستنبطون الأحكام الشرعية، أو قدرة في 100 فقيه موجودة، ولا يجب عليهم جميعا لأنه المجتمع يكفي فيه 15، وأما إذا لم يكن إلا فقيه واحد يجب عليه استنباط الأحكام وإعطائها للناس العملي بها، فيجب عليه عينا. فالطبابة كالفقاهة قد تجب عينا وقد تجب كفاية. وقد تفصي منه بوجوه، هذا الإشكال المشهور، هناك أجوبة متعددة للجواب عن هذه الشبهة وهذا الإشكال. الإشكال الأول، الجواب الأول، الوجه الأول هو الالتزام بخروج ذلك بالإجماع والسيرة القطعيين. يعني الشيخ يقول أن معاقد الإجماعات شاملة لأخذ الأجرة على على الصناعات التي يتوقف عليها إقامة النظام الواجب، ولكنه نخصص هذا الإجماع أو معاقد الإجماعات المخصص من؟ السيرة الشرع المتشرعية والعقلائية، والإجماع من قبل الفقهاء على جواز أخذ الأجرة على مثل هذه الصناعات التي يتوقف عليها إقامة النظام الواجب. وهذا الوجه الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعله الوجه الوحيد الذي لا يقول وفيه، يعني لا يناقشه، فلهذا يقول الوجه الأول الالتزام بخروج ذلك، يعني جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها إقامة النظام الواجب بخروج ذلك. خب لماذا نخرج ذلك؟ ما هو المخرج؟ من هو المخصص؟ قال الإجماع من قبل الفقهاء والسيرة القطعية أو السيرة الموجودة المتشرعة والعقلاء مثلا. هسه قد يقال بأن المراد من الإجماع يعني الإجماع العملي للمتشرعة، للإجماع الفتوائي من الفقهاء، لأن الفقهاء مختلفون في المسألة على أي الأحوال. الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية،
أساسا نحن نقول بأن الأدلة التي دلت على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات ليست مطلقة. أخذ الأجرة على الواجبات التعبدية لا يجوز، لأن التعبدية تنافي أخذ الأجرة، أما إذا لم تكن تعبدية فلا تنافي أخذ الأجرة. أساسا نقول بأنه لا يوجد عندنا دليل على أن الواجب ينافي أخذ الأجرة. فإذا نحن نقول أساسا تفصيل في أصل مسألة في أصل كبرى، نقول بمن قال لكم أن أخذ الأجرة على مطلق الواجبات حرام ولا يجوز، بل أخذ الأجرة على الأمور التعبدية لا يجوز، وأكثر هذه الصناعات إن لم تكن جميعها ماذا؟ من الواجبات التوصلية لا من الواجبات التعبدية. قال الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات ولكن إذا لم تكن تعبدية، أما إذا كانت تعبدية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. وقد حكاه في المصابيح عن جماعة، صاحب المصابيح العلامة الطبطبائي حكى هذا القول عن جماعة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يؤيد هذا الوجه أيضا بهذا التأييد، يقول وهو يعني هذا التفصيل الذي ذكره صاحب المصابيح وذكر حكاه عن جماعة، وهو ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق. القضاء هل هو من الأمور التعبدية أو من الأمور غير التعبدية؟ ومن الواضح إقامة القضاء وأن يقضي القاضي والحاكم بين الخصوم ليس من الواجبات التعبدية. وكل من جوز أخذ الأجرة على القضاء مطلقا، يعني سواء كان عينيا سواء كان تعبدي سواء كان توصليا سواء كان عينيا سواء كان كفائيا، لأنه المفروض أن القضاء من التوصليات، سواء تعين عليه أو لم يتعين، سواء كان محتاجا أو لم يكن محتاجا إلى ذلك، يجوز له أخذ الأجرة. مع أنه أنتم تعلمون أن إقامة القضاء من الأركان التي يتوقف عليها النظام، فإذا جاز في القضاء أخذ الأجرة يجوز في باقي الصناعات. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يؤيد هذا الوجه الثاني بهذا، يقول كما حكى صاحب المصابيح ذلك، هو ظاهر أيضا كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء مطلقا، وهو ظاهر كل من جوز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق، لأن القائلين بأخذ الأجرة بنحو إذا كان لم يتعين بعد لا يفيد، القائل بجواز أخذ الأجرة على القضاء مطلق يكون مؤيدا، أما إذا كان يقول يجوز أخذ الأجرة إذا كان محتاجا هذا لا يفيد في المقام، يجوز أخذ الأجرة إذا لم يتعين هذا لا يفيد في المقام، الذي يقول يجوز أخذ الأجرة على القضاء مطلقا هذا يفيد في المقام. قال بقول مطلق يشمل صورة تعينه على، يعني حتى لو كان الواجب من الواجبات العينية على القاضي لا من الواجبات الكفائية، كما تقدم حكاية هذا القول وهو جواز أخذ الأجرة على القضاء بقول مطلق في الشرائع والمختلف عن بعضين. وفيه، هذه وفيه أكثر المعلقين يقولون وفي ما ذكره وهو ظاهر كل من جواز، وإلا مو في مناقشة الواجب، لأنه هو قال الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة. خب هذا الوجه تام لو مو تام؟ هذا وفيه يعني في هذا الوجه، لو وظاهر كل من جواز أخذ الأجرة على القضاء مطلقا فيه ياهو. إذا أرجعنا فيه يعني القول بجواز أخذ الأجرة على القضاء مطلقا هذا غير تام، يعني الشيخ رحمة الله عليه تعالى كما لم يناقش الوجه الأول ماذا؟ لم يناقش الوجه الثاني، لأنه هذه وفيه مناقشة لماذا؟ وظاهر كله، يعني يقول هذا الظاهر صحيح ولكنه هذا الكلام غير تام، لأنه لا تجوز أخذ الأجرة على القضاء بنحو مطلق، وأكثر المحشين يذكرون هذا المعنى. إلا أنه بقرينة ما بعده من الوجوه، يعني بعد الوجه الثاني كل الوجوه، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وفيه
وفيه بهذه القرينة يتضح أنه ماذا الشيخ يريد أن يقول وفيه، يعني في هذا الوجه الثاني، مو فيما ذكره أنه يجوز أخذ الأجرة على القضاء مطلقا، يعني هذا الوجه الثاني غير ثاني.
الشيخ الأولية
يا أخي مولانا
الشيخ
أحسنتم، أو هذا إحنا نريد نقول أحسنتم، وهو أن الشيخ فيما تبقى هو المؤيد، لأنه أولا المؤيد الأول له أنه في باقي الوجوه كله يقول وفيه وفيه وفيه، ثانيا أن الشيخ فيما ذكره من التفصيل بين العين والتعين قال سواء كان توصليا ماذا أو تعبدي. إذن إذا كان عينيا حتى لو كان توصليا يجوز أخذ الأجرة، فلو سكت هنا يكون منافيا لما اختاره هنا. فليحصل قال وفيه ما تقدم سابقا، طبعا فقط هذا الاحتمال يذكره صاحب الحاشية مرزة فتاح التبريزي هناك في يذكرها مرزة فتاح، ولا باقي الحواشي يذكرون هذا الاحتمال الذي ذكرته. وفيه ما تقدم سابقا من أن الأقوى عدم جواز أخذ الأجرة عليه، هؤلاء يقولون يعني أكثر المحشين يقولون عليه يعني على القضاء، مع أنه بناء على الاحتمال الذي ذكرناه أنه ماذا لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، عد هنا صفة دغدغة، وهو أنه كان ينبغي أن يقول عدم أخذ الأجرة ماذا عليها مو عليه. الوجه الثاني، ما عن المحقق الثاني؟ المحقق الثاني صور مسألة هكذا، قال بأنه نحن عندما نقول يجوز أخذ الأجرة صف هذه الصناعات مع أنها واجبة كفاية، لأنه في الأعم الأغلب يوجد من يقوم بهذه الكفاية، يعني افترض أنه في هذه المنطقة كنا نحتاج إلى ماذا إلى 15 من الأطباء، وفي هذه المنطقة جد 50 من الأطباء، وهذول 50 من الأطباء 10 منهم يقومون بالواجب، وإذا قام من به الكفاية خب على غيرهم أيضا يجب الطباب ولا يجب، فقام بمن به الواجب ولا يجب، وإذا لم يكن واجبا فيستطيع أن يأخذ الأجرة عليه. ما أدري واضح على الوجه؟ الوجه أنه إذا قام من به الكفاية على غيره أيضا واجب بعد، فيجوز له أخذ الأجرة. ولهذا يقول الوجه الثالث، ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ، يعني جواز أخذ الأجرة على الصناعات كفاية أو عينا، من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلا يكون إذا قام من به الكفاية فلا يكون حينئذ واجبا، أي إذا قام من به الكفاية على غيرهم بعد لا يكون واجب، وإذا لم يكن واجب يجوز أخذ الأجرة عليه. الشيخ ماذا يقول؟ يقول هذا خلاف التجربة الواقعية، أنهم تجدون أنهم جميعا يأخذون بلا أن ينتظروا أنه قام من به الكفاية أو لم يقم به الكفاية أو من قام به الكفاية. وفيه بلي أحسنتم، يعني 50 أخذ وعشر قاموا به الكفاية، هذول 40 أيضا يجب عليهم ولا يجب عليهم ويستطيع أن يأخذ الأجرة. وفيه أن ظاهر العمل يعني العمل الخارجي وظاهر الفتوى يعني فتوى الفقهاء بجواز أخذ الأجرة، ظاهر العمل والفتوى جواز أخذ الأجرة على هذه الصناعات التي يتوقف عليها إقامة النظام الواجب ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل حتى لو كان واجبا عليه وجوبا عينيا خرج عن الكفائية وصار عينيا مع ذلك يجوز أخذ الأجرة عليه. فما كيف تقولون أنه إنما يجوز أخذ الأجرة بعد ماذا؟ بعد أن يقوم ما به الكفاية بذلك الواجب، ولو مع بقاء الوجوب الكفائي، بل مع وجوب ذلك الوجوب عينا للانحصار. الوجه الرابع يأتي والحمد لله.